بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله أولياء الدين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى أعلى هذا المبحث، وهو حجية مطلق ظن المجتهد. أي ظن يحصل لدى المجتهد حجة، لكن أي ظن يحصل، لماذا لم يقال يذكروا كما مر بنا أي ظن يحصل للمكلف؟ قالوا أي ظن يحصل للمجتهد. هذا إيعاز واضح أن المحل البحث في الظن المطلق حجة للمجتهد، ذلك الظن الناشئ من الكتاب والسنة من الثقلين، لا أي ظن. هذا بعد إيعاز واضح، لذلك خصص بالظن الحاصل للمجتهد، ظن المجتهد. المجتهد اجتهد بذل وسعه في تحري دلائل الكتاب والسنة وحصل له هذا الظن من دلالات وقرائن المحيطة بالكتاب والسنة. إذن هذا هو محل البحث. وعمدة ما استدل كما مر على حجية مطلق الظن أو ظن المجتهد، مطلق الظن المجتهد، عمدة ما استدل هو بالانسداد. ومر أنه هذا المبنى والمنهج مكث عند الأعلام قرون المتأخرة، وكنا في صدد استعراض إيجابيات هذا المسلك، ثم بعد أن نستوفي إلى حد ما إيجابياته نستعرض سلبيات هذا المسلك والمنهج، وفي ضمن ذلك نشير إلى الدورات الفقهية المكتوبة عند الأعلام على وفق هذا المنهج. طبعا هذا الطرح اللي نحن نخوض فيه يعني غير روتيني وغير كلاسيكي على قول قايل في بحث الأعلام، وربما على كل ربما بعض العلامة ما يستأنس لأنه هكذا الطرح يطرح لأنه غير روتيني، ولكن في حقيقة الأمر مثل هذه الرؤية والنظرة تعطي بصيرة لدى الباحث جدا عميقة، لأن هذه المباحث في الحقيقة أثارها الأعلام هم أنفسهم في طيات كلماتهم، فبدل أن تكون متناثرة في طيات الكلام وبين السطور نجمعها للأخوان وننبه عليها على ما هم نقحوه ونبهوا عليها. على أي حال، فأيما كان، الإيجابية الأخرى المهمة جدا في دليل الانسداد أو دليل الظن المطلق وواقعا إيجابية جدا عظيمة عظيمة جدا، ذكرنا عدة إيجابيات سابقا الأيام السابقة، ذكرنا عدة إيجابيات مهمة لمسلك الانسداد. أحد الإيجابيات المهمة جدا أيضا جدا جدا ربما على إتحال لا تقل أهمية أو تساوي أو تفوق ما تقدم من فوائد، أنه على مسلك الانسداد لا تقيم مواد الاستدلال، لا تقيم مواد الاستدلال بنظرة فردية فقط، بمعيار فردي فقط، بل على مسلك الانسداد باعتبار أن الظن المطلق ومطلق الظن للمجتهد حجة. على مسلك الانسداد تقيم النظرة المجموعية لمواد الاستدلال، تقيم ماذا؟ النظرة المجموعية، يعني المنهج. هاي نظرة يعني منهج، وليست نظرة يعني أنظار ورؤى وتحل يعني واستذواقات، لا، المقصود في ذلك يعني هناك نظرة صناعية منهجية مجموعية توزن فيها مواد الاستدلال، كما أن هناك نظرة فردية توزن فيها مواد الاستدلال والأدلة. لذلك معروف عن الانسداديين، افترض مثل صاحب الجواهر، مثل كاشف اللثام، مثل على حال المعاصرين، حتى الشيخ الأنصاري في الرسائل في المكاسب، لاحظوا الشيخ الأنصاري في المكاسب يدل عليه كذا وكذا 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 وكذا، قرائن يحشد تحشيد. ليش تحشيد؟ الدليل تام، كان الله غفورا رحيما، ثم ماذا؟ نمشي. ما الداعي لذلك؟ لا، حشد يعني كما معروف عنهم التكديس في الأدلة، معروف حشد تحشيد في الأدلة، ركام، اي نعم، معروف عنهم انهم يركمون ركام في الأدلة. لماذا؟ ما الوجه في ذلك؟ واللطيف في هؤلاء الانسداديون، يعني ذكرت لك الآن مثل صاحب الجواهر، حتى الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري مشي أكثر عمره على الانسداد، الشيخ الأنصاري، وإن كان عدل عن ذلك في آخر عمره، وصاحب الرياض الوحيد الباباني في شرحه على دورة فقهية عنده مو كاملة بس هو 13-14 مجلد شرح على كتاب الفيض الكاشاني في المفاتيح، بحر العلوم عنده مثلا مصابيح الظلام، وغيرهم من أما صاحب المناهل ابن صاحب الرياض، وكثير من الدورات الفقهية التي ألفت في ذلك الأوان، أي حتى المقدس الأردبيل افترض غيره. المقصود ما بعد طبعا، فهذا التحشيد، هذه النظرة المجموعية وجمع القرائن ما هب ودب، طبعا مو جمعهم بشكل عشوائي كما كثير قد ينظرون إليهم من هذه النظرة، هذا لا مو صحيح، لا يكتفون بماذا؟ بالنظرة الفردية الأحادية للأدلة، ما يكتفون، حتى القرائن ما هب ودب يجيبوها قرائن، زين القرائن هذه ليست تامة في نفسها، إشارات، إذا تلاحظون، شوف الاصطلاحات الآن لاحظوها في كتاب الجواهر وأمثاله، يؤيده، يستأنس له، سيؤيده يعني مو دليل، يشهد له، إيه اصطلاح يعني دليل، يؤيد مؤيدات، حتى الشيخ الأنصاري في المكاسب مؤيدات يعني شنو؟ يعني مو أدلة، قل لماذا تأتي بها؟ يستأنس له، يشير إليه، يشير يعني مو دليلا، أو إذا دليل خفي يراد له بلورة، دام الدليل إذا كان خفي دلالة خفية ما يعبرون يشهد، يقول يعبرون يشير بعد دليل خام. هذه اصطلاحات يا أخوان ضروري واحد يفقهها ويعيها، هذه أسرار المهنة. يشير يعني شنو يشير؟ يشير يعني هاي مواد الاستدلال دليل قابل للبلورة ويصير دليل، ومحتمل يظل مؤيد الدليل يعبر عنه، لأن الإشارة هي دلالة الإشارة، لاحظوها في أصول الفقه المضفر، كلمة إشارة يعني شنو؟ عندنا إشارة وإيماء حتى يومه. شوفوا لاحظوا الإشارة والإيماء والتنبيه، ثلاث دلالات. هو مو ثلاث دلالات، أكثر ترى، بس المظفر رحمة الله عليه تعرض إلى ثلاث دلالات. هذه ثلاث دلالات لا هي لا دلالات، لا هي دلالات تامة بين بين، يعني تحتاج إلى بلورة لأن فيها خفاء كي تصبح دلالة ظهور قوي. ونزاع في حجية الدلالة الإيماء والتنبيه والإشارة يشير لها المظفر، سواء في المنطق المظفر أو في أصول الفقه المظفر. في القوانين يبسط فيها البحث أكثر، في الكتب المطولة من أصول الفقه في الألفاظ يشيرون لها مطولا. زين، ما هي هذه الإشارة والإيماء والتنبيه؟ وينبه عليه كذا كذا كذا. شنو ينبه عليه؟ دليل أو دليل شغل صيجيب وينبه على هذا كيت 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 كيت، مو تنبيهات ما تفريعاتها، ينبه عليه في مقام الاستدلال. زين، ينبه عليه دليل أو دليل لو بين بين يوم إليه. زين، دليل أو دليل يشير إليه، دليل أو دليل. هاي ثلاث دلالات، والدلالات دلالات اقتضاء بعد لا أنساها، إيماء والتنبيه نفسه أو ثنتين. طبعا هو ليس حاصر فيها الثلاث والأربع، هذه عبرها دلالات خفية، يعني إذا تبلور صير لا مو خفية، صير جلية، قابل أن تبلور وصير جلية، صير شهر، صير ظهور تام التمام. مثل هالدلالات تلويح، يلوح يعني بعد ما يشهد، تلويح بعد. شوف هاي بعد دلالة خامسة، تلويح أيضا قد يعبرونها ويعرض به، يعني دلالة بالتعريض. هذه دلالات خفية خمسة ستة عشرة في علم البلاغة مبحوثة، يعني الكتب المطولة من بحوث علم الدلالة أو التفسير، ومهمة ترى. تلاحظ أن الإنسداديون يحشرون حتى الدلالات. طبعا الآن في عصرنا هذا اللي هم يجفون على البحث النظرة الفردية، أصلا هذه الأمور ما يستقصوها ولا يعنون أنفسهم بها ولا ولا ولا، يقولون كلها استحسانات تعابيرهم. مثلا هي ليست استحسانا، استحسان يعني وليد مصنع الرأي والذوق. هذه إشارات موجودة، دلالات لفظية لكنها كامنة في كمون، في كمون يعني يريد له بلورة بعده، مثل ورود في أكمامها ما فتقت، احتاج لها تفتيق، احتاج لها واحد يحللها يدرسها يأطرها يقولبها، تصير لها دلالة جلية ظاهرة. قد تصير قد لا تصير، ما ليس من الشيء الحق، لكن لا زالت براهم برعم. هذه البراهم أيضا اكترث بها في الدلالات، تعبير صاحب الجواهر عند لطيف لمن نظرة تحشيدية، اللي هو الآن جاي نشرح مسلك الانسداديون، مسلك الانسداديين وفوائد نظرتهم التجميعية الجمعية المجموعية، ليس يقتصرون على النظرة الفردية. يقول صاحب الجواهر إذا كان الفقه لا يعتمد على هذا الركام، ما يبقى حجر على حجر في الفقه. يعني كثير من الموارد انت مو تحصل لك جاهز مجهز طبخة مطبوخة دليل مطبوخة، ما تحتاج اجتهاد، انت روح خلها حق العوام حق المبتدئين. المجتهد الفحل الفقيه المحقق ده لما يغوص من البراعم بل والورود يفتقها من أكمامها، يحللها يدرسها يتأمل فيها، نظرة عابرة سريعة بتعبير غضيع، مو تعبير يعني تعبير غضيع، النظرة السريعة العابرة السطحية سميها نظرة حمقاء، سميها هو صاحب غضيع العراقي سميها نظرة حمقاء، كلامه صحيح، يعني بدون تروي وتأمل وتدبر وإمعان وتحليل وما أدري شو، هي نظرة حمقاء. كل تريد جاهز من جاهز هذا انت عوفك، انت مو مجتهد مو فقيه، هذا انت مبتدئ، سمي نفسك مجتهد او فقيه. فقيه هو هذا يلملم يشمشم دي البراعم دي المواد، تلويحه تأييده استئناسه إشارة واقتضاء وإيماء وتنبيه وتعريض، يجمعها شوي شوي يفتقها يبلورها، مو يتكلف من عند نفسه لا، يعني يعتني بها. في مختبر التحليل والصناعة يبدأ يحلل، يبدأ يجمع شواهد دلائل أغصان فروع تتكامل لدي الرؤية، يمكن أن يبلور واحد واحد، حتى يعني حتى هذه المادة الاستدلالية التي كانت عند قرون من الفقهاء مجرد مؤيد ما يمكن اعتماد عليه بمفرده، قد يوصله إلى درجة الاعتماد مبلور. هاي النظرة التحشيدية التجميعية نظرة جدا مهمة. هذه في الحقيقة كما مر بنا مرارا من أول بحث حجية القطع إلى يومنا هذا، أن الحجج ليس النظرة إليها نظرة بعد فردي فقط، النظرة الفردية ضرورية لكي نقيم كل مادة استدلالية وكل دليل كم درجة مئوية له، هذا صحيح. لذلك علم الرجال ضروري، لذلك علم الدراية ضروري، لذلك علم الحديث ضروري، علم النسخ ضروري، علم التراجم ضروري، هاي العلوم هذه التي تبحث حول المستندات كلها ضرورية، لكن هذا لا يكتفى به، لابد بعد ذلك نظرة مجموعية. الشيخ المفيد رحمة الله عليه والقدماء الذين لا يذهبون إلى حجية الخبر الواحد الصحيح، لا يذهبون إلى حجية الخبر الواحد الصحيح، حتى المحقق الحلي تقريبا إلى حال هذا على الشيخ الطوسي لا يذهبون، خبر واحد صحيح لا يقولون بحجيته، بل ويسفهون من يعتمد هذا المبنى، يقول هذا يسمونه حشوي قشري سطحي، هم يسموه هكذا. نفس الشيخ المفيد، زين راجعوا انتو كتاب الإرشاد للشيخ المفيد أو كتاب الجمل للشيخ المفيد، في موارد التي حادثة معينة في سيرة أحد الأئمة هذه الحادثة كتب السير والآثار بنحو مرسل ذكرتها، لكن كتب مختلفة مصادر متعددة وقديمة، يقول تواترت به الآثار كتب الآثار والسير، هو الشيخ مفيد يعتمد عليه. انت الشيخ مفيد ما تعتمد الخبر الواحد الصحيح وتعتمد على هاي الأخبار المراسيل المتعددة، يقول نعم لأن هاي مصادر مختلفة، تواطع على الكذب ما موجود، تواطع على الكذب أصلا عنده معتمد، تجيب لي نفس الشيخ المفيد تجيب لي خبر، وكثيرا ما الشيخ المفيد أعرض عن العمل بأخبار بخبر واحد صحيح بمضمون معين، أعرض عن العمل به ولم يؤمن به ونفاه، قال لا نعمل به. تلاحظوا أوائل المقالات كثيرا ما، لكن إذا خبر ولو مرسل في مصادر عديدة من القوم ومن غير القوم ومن مصادر مختلفة، يقول عبارة راجعوها يا شيخنا يا فضلاء أجلة، لاحظوا عبارات الشيخ المفيد في كتاب الإرشاد، يقول تواترت به كتب السير والآثار، عند اعتماد على هذا المطلب. خب لماذا الشيخ المفيد مش عجب الآن الآية في عصرنا هذا معكوسة مقلوبة، أنا أقول ذاك المبنى ولا أقول ذاك المبنى، نقول نجمع بين المبنيين، ما يعتمد عليه أصلا خبر واحد صحيح، صدقوني في موارد عديدة حتى في المقنعة خبر واحد صحيح ما يعمل به الشيخ المفيد، ما يعمل به، بينما أخبار ضعاف لكن في مصادر عديدة يعني تتجاوز 5 6 7 وغير متقاربة مصادرها، واحد كوفي واحد بغدادي واحد أمي واحد مثلا مصري واحد خراساني كذا، يعتمد عليه يقول تواترت به كتب السير والآثار، يفتي به ويأسس منه قاعدة شرعية. أو عقيدة حتى. هو الشيخ المفيد، مو فقط الشيخ المفيد، السيد المرتضى كذلك، الشيخ الطوسي كذلك، غيرهم كذلك. زين عجيبة الآن خوب المنهج السلفي أو الوهابي السلفي حتى داخل الممشى العلمي في الوسط الداخلي هم سلفية بمعنى سلفية بالمنهج العلمي طبعا، عند خبر الصحيح سبوحا قدوس لا شريك له، والباقي كله شو اسمه شرك وشرك وكذا كذا. بينما الشيخ المفيد عكس هذا عنده، عكس هذا عنده القدماء. شو القصة؟ نمشي على هذا الممشى ولا نمشي على ذاك الممشى؟ الصحيح هو الجم طبعا كما مر بنا مرارا، بس مقصودي أنا جاي نشرح لماذا هذا الوجه الصناعي عند القدماء. لماذا؟ لماذا؟ يعني لأنه يا أخي أخبار ضعاف من مصادر متباينة غير لم تلتقي قط فيما بينها. التواطؤ على الكذب عندهم اطمئنان يصير، ما يصير تواطؤ على الكذب. بخلال خبر واحد صحيح قد الراوي مشتبه، قد مفهي ولو كان هو أو حدي عصره، قد مفهي كان ناسي، ما يعتمد عليه الشيخ المفيد. ولو أصالة الضبط تريد تجري فيه، أصالة النقد تريد تجري فيه، كذا 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 تجري. إذن هناك 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 منهج علمي رصين في التجميع، يعني الضريب الكمي والضريب الكيفي مع تراكم الاحتمالات. نظرية الاحتمالات رحمة الله عليه الشيخ الصدق بعد بلورها برهانيا رياضيا، وهي موجودة وإنما بلورها السيد رحمة الله عليه. هذه مو قصة قضية يعني تشهي، هي واقعية. إذا مسلك التجميع والتكديس مسلك ضروري. تقول لي خبر مرسل أحاديث من التراث، ايش تحكي انت؟ ايش تحكي انت هذا من التراث؟ ايش تحكي انت؟ العالم قصاصة في تاريخ معين ولو مرسلة ما يفرطون فيها، شيء انت تحذفها من التراث؟ الطريحي ذكره زوين، يكون طريحي واحد بكى طفل، طريحي فقيه ولغوي وأديب ومفسر، وش تريد بعد عنده؟ ورجالي بعد أكثر من هذا تريده؟ واحد مو متساهل الطريحي، ذكرها في مصادر ولو بشكل مرسل. أنا ما أقولك هتعتمد عليها بمفردها، بس متفرط فيها تقول ما أصلا نلغيها، إيش من حصل ما يجوزك تذكرها على المنبر؟ عجيب، ما يجوزك تذكرها في التحليل؟ عجيب. الآن العلم البشري العلم الجنائي ما يفرط في قصاصة، قد قصاصة الآن تكون راس خيط بعد 50 سنة العلم الجنائي يقدر يكتشف الجريمة أو يكتشف الحادثة. صدقوني الآن كثيرا ما قضايا ربما مرت عليها 100 سنة 50 سنة 200 سنة 400 سنة لإدانة غزو فرنسي افرض على الجزائر أو كذا على كذا، قصاصة واحدة تكون مفتاح لفتح ملفات حقائق. ما يفرطون بها العقلاء، ما يفرطون بها. هذا يريد يمحلي كتب السير وكتب التاريخ وكتب المقاتل وكتب كذا، لأن يقول كل مراسيل تحشده كل مراسيل. ثم ماذا؟ هل من شاء الخيال جابوها؟ ما قلنا نعتمد عليها، لكن نجمعها تجميع ترتسم الحقيقة في ذلك. لا نقول إفراط بالعمل بالقرينة الفردية، نعم أذكرها أنها مرسلة، أذكرها سواء في محاضرة أو في منبر أو في مكان آخر أذكرها محاضرة. أنا ما قلت وحي منزل، قلت هاي مرسلة روية كذا، قيل كذا في كتاب كذا، بعدين تتجمع تصير شيء آخر. هذا الشيخ المفيد هكذا المتشدد، المحقق الحلي هكذا المتشدد، هكذا مبناهم 180 درجة مع اليوم المعاصر يا أخوان، فرق. ويحضركم حتما حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذهب مع أصحابه في صحراء كذا، قرعاء، أرض قرعاء ما فيها شجر ولا كذا، قالوا ائتوني بوقود من حطب. يا رسول الله هذه قرعاء وين نجيب؟ أنت إيش عليك؟ كل واحد يقدر يجيب شيء، بس هاي اللي يأكل الجمل ما شايفينه، لكن الجمل فريد أشجار كلش ناعمة ويا الله تحصل. جمعوا كل واحد راح جمع، ولما جابوه راكموه صار كومة كبيرة. إنه معروف الحديث النبوي هكذا تجتمع الذنوب الصغار فتصير شنو. يعني أنا سمو كلامي في ذا البعد، النظرة المجموعية لسيد الأنبياء، النظرة المجموعية هي هذه نفس الحقيقة. هذه أشياء يشير صلى الله عليه وآله وسلم، هذا حديث رواه الفريقان، يريد يشير للنظرة المجموعية، أن الحالة المجموعية يا جماعة الخير تكوينا تختلف عن النظرة الفردية. إلى متى عاد النوم هذا؟ ما يصير. هو نمنا قارن 50 سنة 100 سنة 200 سنة الآن بعد لازم نستيقظ، النظرة المجموعية تختلف. الآن في من باب المثال أذكر بعد، من قبل 10 سنين 20 سنة تقريبا صار عندهم في الاقتصاد نظر نفس المطلبة، أن الفائض المالي لكل فرد ولو يسير إيش قد هذا؟ أنت تبرع بألف دينار شو تسوي؟ بس 1000 دينار من 24 مليون 30 مليون تدري إيش قد يصير؟ 1000 30 مليون 30 مليار 1000. إيه شوف 1000 تتجمع عشان يصير ميزانية أكبر من ميزانية الدولة. هو هذا. والآن كثير من العجز الاقتصادي يعالج في العالم في القطاع الخاص في القطاع العام، يعني نفس هذا الفائض اليسير جمع قوة ضاربة. هذه النظرية نفسها تعتمد على نفس النظرة، إنه الشيء صحيح بمفرده ما يكترث به، لكن لما يتجمع يصير شيء آخر. كل أسرة لو تنجب ولد زائد تكاثروا تناسلوا فإني أباهي بكم الأمم ولو بالسقط. شوف نظرة النبي ولو بالسقط، يعني أنت لو تجيب ولد زائد تتكاثرون. الآن أكبر سلاح في الدول عامل اقتصادي تجاري أمني عسكري حضاري كثرة النسل. المقصود أرجع نفس المطلب، قضية النظرة الفردية والنظرة المجموعية. يعني يا جماعة الخير الآن صناعيا يجب الإنسان بعد ما لذلك أكثر نقاشاتنا في علم الرجال مع السيد الخوي وتلاميذ السيد الخوي ومن قبل السيد الخوي، أنه لا أجمعت العصابة قاعدة الإجماع، أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هذه قاعدة مثابتة. كون الشيخ إجازة لا ما يدل على الوثاقة، كون صاحب كتاب لا ما يدل على كثرة الرواية لا ما يدل على والأمر لا صحيحة من نظرة فردية. كلام السيد الخوي صحيح، مجموعية شنو؟ ما بدأ الرجال عن نظر المجموعية. يا أبا عم شيخ إجازة، عم صاحب كتاب، عم تلاميذ عنده كذا، عم هو وكيل كان للإمام، ها شو تريد بعد أكثر من ده؟ سبحان قدوس جلالة أكثر من هذا ما تثبت؟ تصير خير إن شاء الله. الشيخ النجاشي ما قال ثقة، يعني الشيخ النجاشي هو جبرائيل وميكائيل جوعية من قبل الله عز وجل، إذا إما يعطيه صك براءة ولا وما يفوت بعد من عقبة الصراط، مو هكذا. أو النجاشي أو العقيقي أو الغضائري، المقصود هذا نفس المطلب، منهج الرجال. كل نقاشات يعني كل خلل الموجود في معجم الرجال السيد الخوي رحمة الله عليه، وإن كان معجم الرجال فيه فوائد عظيمة جدا، منهج الطبقات انصافا مبنى عظيم شيده السيد الخوي، وفوائد عظيمة جمع فيه. مبحث النسخ مبحث عظيم أنجز السيد الخوي في معجم الرجال. لا أنا أقصد فيه يعني كما نذكر الإيجابيات العظيمة نلتفت إلى أيضا المؤاخذات كي لا نقع فيها. هذه مؤاخذة عظيمة، نفكر شلون هذه في بداية ما ذكر حتى في المجلد الأول، أن هذه لا تدل. كيف يعتمد على النجاشي ولا يعتمد على من هو أقدم من النجاشي من كبار فقهاء الرواة في توثيقاتهم، يعني أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، يعني توثيقاتهم ما تعتمد عليه اللي هم معاصرين وكبار وأكبر من النجاشي، والنجاشي المتأخر بقرون تعتمد عليه وتوثيقاته غير مسندة كلها. شلون يصير؟ يعني مو إفراط وتفريط. ابن أبي عمر ما تعتمد عليه هذا المتشدد رحمة الله على الفقيه الجزل المتكلم الجزل الضبط الجزل ابن أبي عمير أو الحسن المحبوب وتعتمد على النجاس المتأخر شلون يصير يعني شلون يصير تعلق النأن أنت وتقول لي أن النجاشي متواتر توثيقاته ما يحتاج يذكر أسانيده صرنا أخباريين إحنا في الرجال في الحديث وفي الفقه اللي هو أشد اهتمام ما نعتمد على دعوة الأخباريين والصحيح ما نعتمد على دعوة الأخباريين هنا في الرجال نصير أخباريين شلون يصير يعني هذه أمور يا أخوان دائما أكررها وأكد عليها من مباحث القطع إلى يومنا هذا وفي الفقه عدة مرات أنبه عليه لأنه لا أشوف لا زالت اتجاهات علمية في الوسط العلمي تناقش نقاشات جوفاء وخطيرة وما حيل للتراث قد تكون والعياذ بالله فلا بد أن نلتفت إلى هذا الجانب إذن دل الجانب الإيجابي إذن العظيم الموجود فيه عند الانسداديين هو محاولتهم لتجميع القرآن الآن واحد يسأل سؤال بعد سؤال خلني على أساس تتمحص هاي النكتة الصناعية العلمية بشكل جيد ولو ربما بعض الأعلام الماضين ربما ينظر إلى محفل بحثنا الآن يقول هذا شنو خرج عن الروتين البحث الأصولي يقول لي ما يخالف أنت زمانكم كان بطريقة الطرح أحنا نطرح منهجية أعمق أنت ما تعتبرها كلاسيكية تعتبرها ما يخالف أحنا نعتبرها كلاسيكية أيا ما كان سؤال يطرح سؤال صناعي احنا كده الان دوما احنا في هذا التحليل الصناعي لماذا كل العلوم سواء فقه اصول رجال تفسير منطق فلسفه كلام عرفان فيزياء كيمياء رياضيات لماذا يكاثرون ويكثرون في الأدلة لماذا الأدلة فرض معتبرة بس الدليل واحد كافي ليش يجيبوا دليل ثاني ثالث رابع خامس سادس سابع لماذا افترض حتى السير الخوي منهجا له نظرة فردية أبدا رحمة الله عليه مقبل تراب السير الخوي أقدامه ما يعتني بالخب هاي المسلك التجميع كذا لكن نفس السير الخوي رحمة الله عليه يقول يدل عليه صحيحة كذا وصحيحة كذا وصحيحة كذا دلالة الآية كذا هو لماذا سيدنا صحيحة واحدة وكافية في أمان الله كان الله غفور رحيم ونمشي لماذا تكثير وتكاثر وتحشيد الأدلة المعتبرة كل واحد في نفسه لماذا عند كل العقلاء عند كل منهج العلمي سر ما هو في سر أو لا هو مجرد زخرفة علمية ديكور علمي لا 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 لغاية حكيمة جدا ما هي دي الغاية الغاية واضح أن الخبر الواحد الصحيح إذا انضم لي خبر صحيح ثاني إذا انضم لي خبر ثلاثة صحيح يصار استفاضة مستفيد أعظم من خبر الواحد خبر الواحد فيه نقاش ولغط شديد الدليل واحد تام معتبر ضم إلى دليل تام معتبر يصير من دليل ظني معتبر لا يصير ضل أدلة طمئنانية لا تزيد عليه أكثر وأكثر 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 يصير أدلة يقينية لا تزيد عليه أكثر وأكثر يصير من دليل يقيني نظري إلى دليل إيش مبدأ ضروري ها وصول النتيجة إلى ضرورة ولو مو ضرورة على صعيد عامة المذهب لكن ضرورة عند الخواص يعني عند الفقهاء في علم الفقه هذا أمر مهم سيد مهدي بحر العلوم رحمة الله عليه في جواب عن شبهة الفيض الكاشاني في تنجس وانفعال الماء القليل قال له أنت تعتمد على 12 رواية صحيحة تدل على عدم انفعال الماء القليل عندنا 300 رواية تدل على انفعال المال القليل في قبال مذهب العامة مذهب العامة لأنه ما ينفع المال القليل من الملاقات ربما عند كثير أو أكثر عندنا 300 رواية تدل على 300 رواية نتركها ونتبع 12 رواية صحيحة فإذا لاحظ إذا قوة الأدلة مجموعا حتى الأدلة الصحيحة في نفسها، حتى الأدلة التي هي فيها معيار بمفردها، لكن النظرة إليها النتيجة إليها المجموعية تختلف عن نظرة الفردية. ولذلك هذا الدأب ارتكازي ما يقدر يترك السيد الخوي رحمة الله عليه وتلاميذه أو قبله أو غيره من الأعلام. حتى شوف صاحب المدارك، صاحب المدارك جدا متشدد رحمة الله عليه، السيد صدر الدين له جد، الأسرة الصدرية هم عاملي، السيد صدر الدين له سبط الشهيد الثاني، خاله صاحب المعالم درس هنا في النجف الأشرف على يد المقدس الأردني، مع أنه متشدد رحمة الله عليه في الخبر اللي يكون صحيح أعلائي وكذا وفلان فلان، مع ذلك هو ويعتني بقية الأدلة، مع ذلك هو يحشد إجماع وتسالم وشهرة وكذا وقرائن. لماذا؟ لأن ارتكازا يلتفت أن النظرة المجموعية تجعل الدليل قوي مهما يكون. لذلك أنا خلافا للإعلام، زين الآن إذا رأيت أحد الفقهاء، كل الفقهاء، تقول له دليلك في دي المسألة الخبر الأول الصحيح، لو الثاني، لو الثالث، لو المجموع، يقول كلها أدلة. أي كلها أدلة باستغراق بدلي، التفت له، لا استغراق بدلي، سريان عموم بدلي أو استغراقي، التفته أو إيش؟ أو عموم مجموعي، ليس بدلي. بيقول استغراقي، نقول استغراقي من نحو مستقل، مو فقط استغراقي، استغراقي ومجموعي، ليس مجموعي فقط ولا استغراقي فقط. تشلون تجمع بين أن هو النتيجة تترتب على الأدلة بنحو العموم الاستغراقي من الأدلة وبنحو العموم المجموعي؟ يعني نقطة مهمة جدا، حللوها صناعيا منطقيا رياضيا، كيف النتيجة تتولد من الأدلة بنحو العموم الاستغراقي وبنحو العموم، بنحو العموم الاستغراقي ليست قوتها، وإن كان لها امتيازات، ليست قوتها قوة العموم المجموعي، ولكن للعموم الاستغراقي آثار تختلف، عموم خصوص من وجه عن العموم المجموعي. هذه نقاط لازم نلتفت لها. لذلك أنا شخصيا في فهم القاصر بنيت على أنه في باب الإجتهاد والتقليد عندما لا تكون المسائل المختلفة بين الفقهاء ليس مخير المكلف يقول بقلد ألف أو باء، ثم مجموع يقلده، ما له معنى المجموع إذا كان هو أجل الشراء تقلده، شاء مع باء المجموع هو حجة، استغراقي ومجموعي سواء، هذا مسلك قد يخالف الكثير في باب الإجتهاد والتقليد، بس هذا توصلنا له في الدورة السابقة وبنينا عليه. ما له معنى، هو كلها إمارات حجة، أنت متى الإمارات تقول هذا فاضل ومفضول إذا كانت بين تعارض؟ ما بين تعارض، إذا إنه وفاق هذا المسلك. لذلك أيضا نبني على أن المشهور أو الأكثر، على كل مبحوث عديدة رتبناه على هذه المباحث في موارد الوفاق، هو تلقائيا يقلد المجموع استغراقا ومجموعا، وترتب عليه آثار طبعا. نعم في موارد الاختلاف الأعلم، أما في غير موارد الاختلاف الكل شهب ونور وأنوار. على كل أنت تتبع هذه الأمور كثيرة لفائدة عظيمة من مسلك الانسداد، أو قل حجية الظن المطلق، النظرة المجموعية نظرة صناعية يا أخوان، وليس فيها تساهل مع النظرة الفردية، تأتلف وتلتئم مع النظرة الفردية بوفاق لا بتنافر، بس بضرورة كلا النظرتين. وصلى الله على محمد وعلى آله.